طواف بدون طلب العلم لا لم ينأ في هذه الصفة، لأن هناك فرق بين أن تكتوي وبين أن تمكن من يقنيك. وقد سورة النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وسعد رضي الله عنه مكنه من ذلك، ولا نقول إن سعد ما خرج عن هذه الأوصاف التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام. وسبق لنا الكلام على الكيف، وأنه إما مكروه أو محرم أو جائز. وفي هذا الحديث فضيلة عكاشة بن محصن رضي الله عنه، وأننا نشهد بأنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، نعم بغير حساب في رواد ولا عذاب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه منه، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم صدق. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان قد يسبق ولا يلحق. يقول رسول الله هذا الرجل سبقك ركاشة، وفي رأس سبقك بها ركاشة. قال العلماء وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لهذا الرجل إما لعلمه بحاله، وإما لخوف أن يقوم غيره من المنافقين، يكون رسول هذا سد الباب سد الباب، لأن يقوم ثالث ورابع وخامس ويقول أنا منهم يا رسول الله، سد الباب وقال سبقك عكاشة. فإن قال قائل هل يمكن أن يكون مثل هذا يا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحن من الصحابة؟ فالجواب نعم، لا شك أنهم أولى بهذا من عكاشة رضي الله عنه، لكننا لا نشهد بذلك لعدم شهود النبي صلى الله عليه وسلم، هم يدخلون الجنة بلا شك، لكن عكاشة كلها بلا حساب ولا عذاب. ومن المعلوم أن عكاشة ليس أفضل الصحابة، وأن بينه وبين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي درجات، لكن الشيء الذي لم نخبر به لا نثم به. نعم آدم العين العين تصيب الحيوانات وتصيب حتى الجماعة
وصاحب
العين
يعرف
نفسه يعني يعرف ويستطيع يحدد، يستطيع وقف السيارة. هنا أقول يستطيع أن يوقف السيارة، وهذا شيء مشاهد مجرد
يقتل المدينة.
هنا السيارة حديث توقف. نعم وأقص عليك قصة الواقعة
الصراع يعني على
المرضوع
أو غيره، يعني
بها تحديد
يعني مثلا
سبعة
أو
ثلاثة أو أبدا، حتى
سبعة سبق أيضا بهذا
حتى
يرى. باب الإسم والكحل من الرمل، فيه عن أم عطية حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا حميد بن نافع عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة توفي زوجها فاشتكت عينها فذكروها للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له الكحل وأنه يخاف على عينها، فقال: لقد كانت إحداثن تمكث في بيتها في شر إحلاسها أو في إحلاسها في شر بيتها، فإذا مر كلب رمت بعرة فلع 14 وأشهر.
ولا شك أن الكثب الأصمد بالأصمد مفيد جدا للعين، فإنه ينشف الرطوبة ويجلو البصر ويقوي العين. ولكن هل الأصمد الأصلي موجود أو لا؟ يوجد الآن في الأسواق شيئا يسمونه الأصمد، ولكن لا أدري هل هو أصلي أم لا. إنما الأصل مفيد للعين، وينبغي الإنسان أن يستعمله وترا، يعني يجتهد في كل عين. وأما الكحل الذي للزينة فهذا مشروع للمرأة التي تحتاج إلى التزين كالمرأة المتزوجة، فينبغي لها أن تجمل عينيها بالكحل. وأما الرجل فلا ينبغي له ذلك، يعني ليس من المستحب، وإن فعل فلا بأس إلا أن يكون هناك فتنة. أما الإثم فإنه لا يجمل العين ظاهرا، لكنه ينفعها ظاهرا. نعم.
في
الاثنين والمسلمين
بعض الناس يسمون
إيش؟
يسمون الاثنين ويوم الخميس.
يا كحل الزينة ولا كحل الزواج؟
كحل الزينة.
والله على كل حال إذا لم يكن فتنة، مثل لو كان الرجل كبيرا ولا يعني يخشن فتنة فلا
بأس.
لا ما يوم الجمعة، يوم الجمعة لو تزين لا شك، ينبغي الإنسان يتنفر ويتطيب ويتفوق، إن كان يعني سواك ينظف بأسنانه كالمعجون مثلا. شيبة
أخذ وضوء العائد يا شيخ، قلنا جائز يعني يأخذه العين
فضل الوضوء.
نعم، وقلنا لا يجوز يأخذ فضل الوضوء إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان فيه.
لا، هذا بأمر رسول العائد، بأمر رسول عليه الصلاة والسلام،
يعني يكون هذه الحالة مخصصة.
إيه، وأيضا مخصصة بالعائن، ما يجي واحد غير عائن وانتبه بوضوءه، خاص بالعائن. خمسة ثلاثة. نعم.
لا الفرق الشيخ من العين والسحر،
من السمع في الجنة بعد السحر. لا، السحر استعانة في الشياطين، الأرواح الشيطانية من خارج، لا إن الإنسان، أو استعمال أدوية معينة تعطى مسحور، يعني الساحر والعياذ بالله إما أن يخرع السحر في أشياء مثل الأدوية يضعها في شرابه أو في طعامه أو ما أشبه ذلك، أو في أي شيء له علاقة به، وإما أن يكون بالاستعانة بالأرواح الشيطانية تضر المسحور عد ما بما يريد الله عز وجل. كيف ذلك؟ إيه نعم، النفلات في العقد. لكن هذا العائن من نفسه، ما ينفع من شيء خارج، نفسه خبيث والعياذ بالله، تخرج منها هذه الريح الخبيثة، هي ريح تدرك في الشم.
وهو يخاف
أن يدعون
له كما
يقول
تحت العبد
أو
شيء يتخطاه، يعني
فهل يدخل؟ لا، إذا خاف لا. إذا كان خوف
حقيقي لا. لو كان عنده يقين أن هذا
الخاف
إلى
بإذن
الله
كتب له، لا أبدا ما يخاف.
نعم،
لا يلقي نفسه إلى التهلكة،
يعني هذا أكيد. يعني
الله يقول نعم، فيتعلمون منهما ما يفتقون به بما يضرب وراهم لظاهر به من أحد إلا بإذن الله، يعني هذا الضرر مو من أنفسهم يسقط، لكن بإذن الله.
يعني اليقين لا يكون
عند الشخص لا
ينافي قوة اليقين. رواه الجزام. وقال عفان حدثنا سليم بن حيان قال حدثني سعيد بن ميناء قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صخر وفر من المجنون كما تفر من الأسد.
نعم كما النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بين نفي العدوى وبين الأمر بالفرار من المجنون، فكيف نجمع بينهم؟ لأن الفرار من المجنون إنما هو خوفا من العدوى، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى، فكان المتوقع أن يقول لا عدوى ولا طيرة ولا تفر من المجنون ولا تفر من المجنون، هذا المتوقع. أما أن يقول لا عدوى ولا طيرة وفر من المجنون فهذا محل إشكال، لكن أهل العلم رحمهم الله جمعوا بينهم وقالوا إن مخالطة الجذمة سبب للمرض، سبب وليس حتميا ومتيقنا، ليس حتميا ومتيقنا. فإذا قذفت العدوى من المجذوم أو غيره من الأمراض المعدية فإنما كانت بإذن الله عز وجل، بإذن الله هو الذي جعل هذا الشيء سببا، خلافا لما يزعمه العرب من أن العدوى تنتقل بالطبيعة إلى المعدة إلى المعدة. ولهذا لما قال قل لا عدوى ولا طيرة قال رسول يا أعرابي يا رسول الله الإبل تكون في الفلاس من أعفى ما يقوم فيخالطها الأجرب فتجرب، ولم ينكر الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك، ما أنكرها، ما قال لا يمكن، قال فمن أعدى الأول، فمن أعدى الأول يعني من جاب الجرب الأول؟ الله. فالذي جاء بالجرب ابتداء لهذا البعير هو الذي قدر بحكمته أن ينتقل المرض من هذا البعير إلى البعير الآخر، هكذا المسموم أيضا ابتعد عنه، ابتعد عنه. ولكن إن أصبت بعدوى من الجذام أو غير الجذام فإنما ذلك بإذن الله عز وجل ليس بالعدوى نفسها. فإذا قال قائل قد جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أخذ بيد مجذوم وقال قل بسم الله وأفر، فكيف يجمع بين هذا وبين قول فر من المجذوم؟ قال أهل العلم يجمع بينهما بأن لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوة التوكل ما يدفع به انتقال المرض، وأن قوة التوكل التي أودعها الله في بدنه في قلبه ظهرت على بدنه حتى لا يصاب بهذا المرض. وليس كل أحد يكون له مثل هذا التوكل، ربما يأخذ إنسان بيد مجنون ويقول قل بسم الله ويصاب بالمرض قبل أن ينتهي من أكله، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يساويه أحد في قوة توكله. يقول لو قتل العائن أحدا، كان عبد الله لما قلنا من هذا الرجل يقول لو قتل العائن أحدا فهل يقتل؟ إذا أقره قال إنه هو الذي قتله، هل يقتل؟ قال بعض العلماء لا يقتل إلا بأن يؤتى بعائن مثله فيقتل به. نعم دعينا لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، إذا عائل ويقتل مقتل بالعائل. ولكن هذا العائل الذي أمرناه بقتله هل يقتل؟
لا،
لا يعني هو قتل بحق، كما لو أمرنا شخصا أن يأخذ السيف ويقتل القاتل، لأن هذا الذي قتل قصاصا لا يقتل. وقال بعض أهل العلم لا يغسل وإنما يضمن ويشتش حتى لا يتعدى ضرره، لأن هذا السلاح خفي ليس واضح، ويخشى من أن يتجاوز الناس وأدعي كل أحد ما يدعي، وكونه يقر بأنه هو الذي عانه وقتله أمر بعيد. لكن القول بأنه إذا تيقن أنه هو الذي قتله بإقراره وأن هذا الإنسان مجرد بالإصابة بالقتل يسلط عينه على الشاة فتموت، على البعير فتموت، فإن هذا كالذي بيده سيف وصرع، وعلى هذا فيدخل به إذا أقر وثبت.
لو يقال الشخص الجواب ان الرسول صلى الله عليه وسلم لتعليم الناس ان الامور تكون من الله سبحانه وتعالى، وانما يكون هذه اسباب سبب الله، يعني دار هذا الجواب اكمل من لو قلنا انه من باب التوكل. نعم. قد يكون الانسان يعني يقول يظن الناس بالتوكل فيعقل ما هذا المنزل.
اي نعم، هو هذا الذي قلت وجيه لا شك، لكنه لا احد يدعي ان توكله كتوكل الرسول عليه الصلاه والسلام، لا يمكن. وهذا الذي قلت لا شك انه وجيه، لكنه قد يؤخذ منه ان احد يتجرأ ويقول ما دام الامر بيد الله عز وجل فسأفعل مثل هذا.
الشيخ
الثامن
يوم
اراد
ان يدخل
في
النار مو من هذا الباب؟
لا، لانه عارف الشيخ الثامن قد عرف ان هؤلاء لا يوافقون، لانه قال البطائحيه قال انتم انا وافق ان ندخل النار لكن بشرط ان نغتسل قط، اذا اغتسلنا جميعا دخلنا النار. هي اجهاز، لانه هذا كقول الشاعر إذا شاب الغراب أتيت أهلي وصار القار كاللبن الحليب، هو عارف أنه مو حاصل، ولذلك لما قال لهم اغتسلوا أبوا أبوا.
يعني صحيح أن الإنسان ما يدخل مثلا لو
يخشى لأنه إذا دخل فقد يكون معجبا بنفسه وأنه أهل لأن يكرم بالنجاة من النار كما نجي إبراهيم، فإذا دخل عليه العجب ورأى من نفسه أنه أهل لذلك خلص بطل فاحترق. لكن نعم لو كان دفاعنا الحق هذا ربما ينصر بدفع الحق بعد إكرامه ربما. هنا انتهى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فسق وكسر بمعنى واحد، وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ما تداويتم به الحجامة والفسق البحري. وفي المسند من حديث أم قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذا العود المهين، فإن فيه سبعة أشياء، منها ذات الجمع. القش نوعان، أحدهما الأبيض الذي يقال له البحري، والآخر الهندي وهو أشدهما حرا، والأبيض أنينهما ومنافعهما كثيرة جدا، وهما حاران يابسان في الثالثة، منشفان البلغم قاطعان للزكام، وإذا شربا نفعان من ضعف الكبد والمعدة ومن بردهما ومن حمى الدور والربع، وقطعا وجع الجنب، ونفعا من السموم، وإذا طلي به الوجه معجونا بالماء والعسل قلع الكلف. وقال جالموس: ينفع من الكزاز ووجع الجنبين ويقتل حب القرع. وقد خفي على جهال الأطباء نفعه من وجع ذات الجنب فأنكروه، ولو غفر هذا الجاهل بهذا النقل عن جالموس لنزله منزلة النص، كيف وقد نص كثير من الأطباء المتقدمين على أن القسط يصلح للنوع البلغمي من ذات الجنب، ذكره الفطاري عن محمد بن جهل. وقد تقدم أن طب الأسنان بالنسبة إلى طب الأنبياء وقد تقدم أن طب الأطباء بالنسبة إلى طب الأنبياء أقل من نسبة طب الخرقية والعجائز إلى طب الأطباء، وأن بين ما يلقى بالوحي وبين ما يلقى بالتجربة والقياس من الفرق أعظم مما بين القدم والفرق. ولو أن هؤلاء الجهال وجدوا دواء منصوصا عن بعض اليهود والنصارى والمشركين من الأطباء لتلقوه بالقبول والتسليم ولم يتوقفوا على تجربته. نعم، نحن لا ننكر أن للعادة تأثيرا في الانتفاع بالدواء وعدمه، فمن اعتاد دواء وغذاء كان أنفع له وأوفق ممن لم يعتد، بل ربما لم ينتفع به من لم يعتد. وكلام فضلاء الأطباء وإن كان مطلقا فهو بحسب الأمزجة والأزمنة والأماكن والعوائد، وإذا كان التقييد بذلك لا يقدح في كلامهم ومعارفهم فكيف يقدح في كلام الصادق المصدوق. ولكن نفوس البشر مركبة على الجهل والظلم، إلا من أيده الله بروح الإيمان ونور بصيرته بنور الهدى.
ماذا تفكر كيف يستمع له؟ كيف يستمع له؟
لا هو
أيضا. طيب عندنا واحد وين راح؟ ها؟ وين راح؟ قضيت وقت؟
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب المن شفاء للعين. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت عمرو بن حريث قال سمعت سعيد بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. قال شعبة: وأخبرني الحكم عن الحسن العراني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شعبة: لما حدثني به الحكم لم أنكر. من حديث عبد الملك.
بسم الله الرحمن الرحيم. المن هو الذي أنزله الله عز وجل على بني إسرائيل، وأنزلنا عليكم منا وسلوى. قال العلماء وهو شيء ينزل على الشجر مثل العسل، يجدونه فيجنونه هجنا سهلا، ولهذا سمي منا لأنه ليس فيه تعب. والكمأة من المن لأن الله سبحانه وتعالى يخرجها من الأرض بدون تعب لا سقي ولا غيره. والكمأة هي ما يسمى عند الناس بالفجر، وهو ثلاثة أصناف: كمأة وعساقل وبنات أوبر. يقول الشاعر: ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا، ولقد نهيتك عن بنات الأوبر. وهذه الأصناف الثلاثة تختلف طعومها ولذتها، وتختلف بحسب الأرض، وهي لها عرق في الأرض، إن تبعت في عرقها ما لبست مرة ثانية، وإن بقي عرقها فإنها تنبت مرة أخرى. وحدثني رجل صاحب أشقاق أثق به قال: حجبنا ذات سنة من السنين على الإبل، فلما أقبلنا عند بزوغ الشمس على نفوذ، وإذا في أعلى النفوذ شيء يلوح أبيض يلوح الشمس، فظننا أنه رأس بعير ميت. وقلت: مشينا، فلما وصلنا إليه وإذا هو كمأة فقط كبر رأس الإنسان. يقول: فأخذناها، لكن ما أخذناها من أصلها، شربناها شذا وأبقينا أصلها وأكلناها. فلما رجعنا من الحج وإذا هي كما رأيناها قبل الحج، قد نبتت وكبر فأخذناه. وإمامها يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الكمعة من المنزل أنها تحصل للناس بدون تعب، وماءها شفاء للعين. زعم بعض العلماء أن المراد بمائها المطر لأنها تنبت به، ولكنه ضعيف. والصواب أن ماءها هي، ولكن كيف يستخرج ماءها؟ ذكر من الناس الذين استعملوها أنها تشوى، فإذا شويت بالنار لانت وسهل أصلها، فإذا أصرت فهذا الماء يشفي العين إذا مرضت. قال ابن القيم الذهبي: وأكثر ما يكون شفاعاً إذا كان سبب الألم زيادة الماء في العين، فإن هذا الماء مع الكمعة ينشف العين، ينشفها فتر بإذن الله عز وجل. وفي احتمال أن الماء يؤخذ بعصرها، وإن كان هي يعني ناشفة بعض الشيء، لكن بواسطة الآلات الجديدة الآن ربما تعصر عصرا كاملا ويؤخذ ماءها قبل أن تشوى، لأن إذا شويت ربما تزول بعض الخصائص في هذا الماء. على كل حال أفادنا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث فائدتين: الفائدة الأولى أن الكمعة من المنع لسهولة أخذها وكثرة خيرها، والثاني أن ماءها شفاء للعين. والرسول عليه الصلاة والسلام إذا أخبر بما فيه نفس سواء كان من الأمور التجريبية أو من الأمور الطبية أو من أمور العبادة فليس المراد بذلك مجرد الخبر وأن نعلم أن فيه خيرا، ولكن المراد بذلك أن نفعله ونستعمله. وإذا كان قدحا فالمراد بذلك أن نتجنبه ونبتعد عنه. نعم.
باب اللذوذ. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني موسى بن ابي عائشه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشه ان ابا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. قال: وقالت عائشه: لددناه في مرضه فجعل يشير الينا الا تلدوني، فقلنا كراهيه المريض للدواء. فلما افاق قال: الم انهكم ان تلدوني؟ قلنا كراهية المريض للدواء. قال: لا يبقى في البيت أحد إلا لد، وأنا أنظر إن العباد فإنه لم يشتكم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله عن أم قيس قالت: دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعلقت عنه من العذرة، فقال: على ما تبغرنا يا شيخ؟ على ما تبغرنا؟ على ما تبغرنا أولادكم بهذا العلاق، عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفياء، منها ذات الجنب يصعد من العذرة ويلد من ذات الجنب. فسمعت الزهري يقول: بين لنا اثنين ولم يبين لنا خمسة. قلت لسفيان: فإن معمر يقول أعلقت عليه. قال: لم يحفظ، إنما قال أعلقت عنه. حفظته من في الزهري. ووصف سفيان الغلام يحنك بالإصبع، وأدخل سفيان في حنكه، إنما يعني رفع حنكه بإصبعه، ولم يقل أعلق عنه شيئا.
يسلح القاضي تقرا الترجمه شرحها.
قوله: باب اللزوم بفتح اللام والمهملتين، هو الجواب الذي يصف في احد جانبي فم المريض. واللزوم بالضم الفعل، ولددت المريض فعلت ذلك به. وتقدم شرح الحديث الاول مستوفا في باب وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. وفاه النبي صى الله عليه وسلم.
طيب، والثاني
وبيان ما لدوه صلى الله عليه وسلم به، وبيان من عرف اسمه ممن كان في البيت، ولد لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك فأغنى عن شهادته. وأما الثاني
طيب
شكرا
شو وين زيادة
صلى
الله عليه وسلم على أي حديث على الشهادة
قوله باب اللجوج بفتح اللام وبدالين مهملتين الأولى مضمومة بينهما واو بينهما واو ما يصيب من الداء من أحد جانبي فم المريض وبه
قال ما يصب من الدواء
ما يصب من الدواء من أحد جانبي فم المريض. وقال وبه قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا عن سعيد القطان قال حدثنا سفيان والثوري قال حدثني بإفراد موسى بن أبي هاشم الكوفي عن عبيد الله بن عبد الله بضم عين الأول ابن عثمة بن مسعود عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت بعد أن كشف وجهه وأكب عليه. قال عبيد الله وقالت عائشة لددناه صلى الله عليه وسلم جعلنا الدواء في جانب فمه بغير اختياره في مرضه الذي مات فيه فجعل يشير إلينا أن لا تلذوني فقلنا هذا الامتناء كراهية المريض للدواء فكراهية رفع خبر مبتدأ محذوف ولأبي ذر كراهية بالنص مفعولا له أي نهانا لكراهية الدواء ويجوز أن يكون مصدرا أي كريهه كراهية الدواء. فلما أفاق عليه الصلاة والسلام قال ألم أنهكم أن تلدوني إلا كراهية المريض للدواء. فقال عليه الصلاة والسلام لا يبقى في البيت أحد ممن تعاطى ذلك وغيره إلا رد تأديبا لهم لئلا يعودوا وتأديب الذين لم يباشروا ذلك لكونهم لم ينهوا الذين فعلوا بعد نهيه صلى الله عليه وسلم أن يلدوا
لم يحضروا ايش
والذين فعلوا بعد نهيه صلى الله عليه وسلم ان يلدوه. وانا انظر الى العباس عمي فانه لم يشهدكم وانا انظر الى العباس عمه فانه لم يشهدكم حاله اللدوه وانما انكر التداوي لانه كان غير ملائم لدائه لأنهم ظنوا أن به ذات الجم فداووه بما يلازمها ولم يكن به ذلك والحديث قد مر في بابنا.
في هذا كثير من الفوائد أولا أن الإشارة تفيد ما تفيد العبارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فعله هذا معصية الله لكونه أشار إليه صلى الله عليه وسلم أن لا يبكي بل وسمى ذلك نهيا بقوله ألم أنهكم. وفيه أيضا المقاصة في غير الجراح وجهه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يلد من في البيت وفيه أن الحاضر للمنكر إذا لم ينكر فهو مشارك لفاعله حتى في عقوبة الدنيا. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلد كل من حضر. وفيها أيضا دليل على أن المريض إذا كان يكره أن يداوى أو يذهب به إلى المستشفى أو ما أشبه ذلك فإنه لا يجوز أن يفعل به هذا إذا أغمي عليه كما يفعل بعض الناس الآن يكون المريض قد نهاهم أن يذهبوا به إلى المستشفى فإذا أنهكه المرض وأغمي عليه ذهبوا به وهذا لا يجوز لأنه تصرف في الإنسان بغير رضا. أفإذا أغمي عليه وغفل عنكم تذهبون به إلى شيء لا يراه في حال إفاقته هذا فيه شيء من الجناية على الشخص. وفيه أيضا دليل على العمل في غلبة الظن وأن المشاهد قد يخطئ وقد يصيب كيف ذلك؟ لأنهم لدوه ظنوا أنه إنما نهاهم كراهة للدواء، وهم اجتهدوا فأخطأوا أو أصابوا أخطأوا. وفيه أن من طبيعة المريض أن يكره الدواء وإن كان فيه مصلحة له، ولكنه إذا كره فلا يجبر عليه.
لما
صار مهما توقف إذا ما يقف إذا ولا يريده ما يقف
يعني
يعني يتقن نفعها هي وربها ربما هو يقف
الصبية يا أخي إذا كان أبوه يقف
فبما هي إرادة
يفرح
هذا إذا كمان هي إرادة نعم
إذا كان مقادا له
يعني شيء محقق كعملية أو يعني إزالة ورمة، وربما أن إذا كان إذا شيء محقق هذا ربما يقال مثل سنة الفاحشة، هذا ربما يقال مثل الحرمشة، لأن هذا شيء محقق 100% ما فيه. نعم
يعني
أحد
يعني قال أنه لا ما يشبه من المستشفى
ولكن أغمي
عليه
إحنا ما نبقى
نسوي
أخاف يقعد
يموت
إلا ما توحى الصخر كلنا نتسامو إلا إذا علمنا أن مثل هذا المرض مما قال الرسول اليقين نستنفع فيها الزائدة وشبهة التي يعلم أن أنت أخرت مات وإن وجرت شوفي بإذن الله.
باب حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر
ذكرنا أن البخاري إذا قال باب ولم يقل شيئا فهو بمنزلة الفصل، وذكرنا أيضا فصل بين كتاب وباب، ذكرنا الفرق بين الفصل والباب والباب والكتاب. الكتاب جنس من أجناس العشب كتاب الطهارة، والباب نوع من أنواع باب الوضوء وباب الغسل مثلا، والفصل فرد من أفراد من أفراد المسائل، فرد من أفراد المسائل، لكن قد يكون الباب طويلا فيحتاج إلى فرق إلى تفريق في مسائله لئلا يمل الإنسان فهذا هو الفرق. الكتاب جنس، الكتاب للجنس، والباب والفصل الفرد عن المسائل. نعم.
حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر ويونس قال الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما تمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد
شبره
لما تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيته فأذن له، فخرج بين رجلين فخط رجلاه في الأرض بين عباس وآخر، فأخبرت فأخبرت ابن عباس قال هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمي عائشة؟ قلت لا، قال هو علي. قالت عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل بيتها واشتد به وجعه هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. قالت فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى جعل يشير إلينا أن قد فعلتم. قالت فخرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم.
في هذا الحديث فوائد، وهي محبة الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها، ولهذا استأذن أن يمرض في بيتها، وكان من الحكمة أن مات في بيتها في يومها في حجرها ولم يقع من الدنيا شيئا بعد ريقها رضي الله عنه، فإنه مات في يوم الاثنين المصادف ليومها الأصل. وفيها أيضا دليل على كمال عدل الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء قلنا إن العدل واجب عليه أو إن العدل سنة في حفظه. ولهذا مع المشقة سال مع الوجه. وفي هذا دليل على أن من له الحق إذا أسقطه سقط وإن كان في الأصل من واجبات الدين، فالعدل بين الزوجات واجب، لكن إذا أسقطنا سقط. فيتفرع على هذه الفائدة أن ما وجب لحق الآدمي فأسقطه الآدمي لم يأتم الإنسان بما ترك، لأن الله إنما أوجبه للعبد لا لنفسه، بخلاف العبادة فهو واجب في الذات. ولهذا لا يملك أحد أن يسقط العبادة عن أحد، لكن الحقوق يجوز لمن له الحق أن يسقطها لصاحبه. وفيه أيضا دليل على تأثر عائشة رضي الله عنها التأثر العظيم بالنسبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حين استشاره في أمر عائشة في قصة الرفق كان من رأيه رضي الله عنه أن يدع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، وأشار إليه أن يتزوج غيرها، وقال النساء سواها كثير أقل من البلبلة والفتنة. فكانت رضي الله عنها عائشة لمحبتها للرسول عليه الصلاة والسلام كان في قلبها شيء على علي، فلهذا لم تذكر اسمه وذكرت العباس. وفيها في الحديث دليل على أن دواء الحمى الماء البارد، يعني من دوائر الماء البارد، على أن من دوائر الحمى الماء البارد، وهذا أمر متفق عليه في الأدلة. وإن كان المريض يعني يشعر بالقشعريرة والنفور من الماء البارد لكنه مفيد، وهذا مشهور الآن بين الأطباء فيما إذا كانت هناك ضربة شمس، فإنهم لا يعرفونه إلا بالشيء البارد. هنا وفيه أيضا دليل على خاصية السر، ولهذا قد أليق علي من سبع اضطراب. وفيها أيضا دليل على أنه يكون من اضطراب لم تحل أفواهها، يعني لأنها ممتلئة، يعني ذلك أكثر. وفيها أيضا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وعلى تبليغ الرسالة، ولهذا طلب منهم أن يفعل به هذا من أجل أن يخرج إلى الناس فيعال إليه. نعم نعم.
جزاكم الله خير. ذكرنا أن المريض لا يقهر على علاج الله لا يريده أو على مستشفى أو نحوه. نعم
نعم.
طيب الشيخ لا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عاقبهم على ذلك لأنه يعلم أن الذي به ليس ذات جنب.
نعم.
وهذا العلاج ليس صالحا لها، لكن مرضى اليوم لا يعلم من الذي به.
نعم.
فقد يقال
لكن من يقول أن الرسول منعهم لهذا إلا كلام الصلاة النافع، هذا هو ولا غيره.
لكن
صحيح. ولهذا لو كان كذلك لكن من سبه قالهم إن هذا لا يقطع مرض، ما يذهب يعاقبهم على طول ولا يبين السبب. يعني نعم
أقول لو كان صالح للنبي صلى الله عليه وسلم لما عاقبهم على العيب؟
هذا يعني في علم يقول لا تفعلوا
إيش
يعقون؟
إن لو كان صالحا لقال السبب،
ما بعرف الحال قد يركه الدعاء يا صلى الله عليه وسلم بسبب ما نبي عنه. إنما لو كان هذا من أجل أنه لا يصلح لقال لهم إن هذا لا يصلح للمرض الذي فيه علشان نقنعهم يبين لهم سبب العقوبة. فالله أعلم أن هذا السبب أو هناك سبب آخر لا يتأكل أو أن الرسول يحب أن يعني يكون في هذا مقام التوكل ما أدري. ولهذا لما قيل لأبي الأكرم وكان مريضا على مرورة الطبيب قال إن الطبيب رآني وقال إني أفعل ما أريد. اليوم أننا لا نفهم يعني لو قيل لنا الآن ما العلة أو ما الحكمة في أن أصلنا هاهم ما نستطيع أن نفهم شيء إلا إذا جاءنا من طريق صحيح إن هذا هو السبب. نعم ناخذ السؤال عليه
هو الحل والحلة وكيف
نعم
الماء الذي يشب عليه ليس كله تراب لأنه وصفهن فيه فرق
نعم
فما الحكم
يمكن لعله عليه الصلاة والسلام يخشى إن إذا كان فيه نقص إنه مات وأنه كفى كان يتوقع أنه ما يكفيه إلا المدعاة إذا معنى
ذلك
إغراق الله
كثير في الحياة
ليس ليش؟
ليس نكتفيه
لا 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 أبدا لا من الحاجة نعم
هذا
الحديث لا يكتمون لا يطلبون من يقين لأن كما قلنا الدواء مضبط الدواء حتى يقين ينفع وخمر علينا قبل البارح مر علينا أنه إنما يكون الشفاء إذا وافق الداء قد لا لكن معاذ لا قال كول رغم الرسول بدون طلب منه.
باب العذرة حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا إسماعيل عن
لا تقول أن أسباب وجدنا بالحساب هي هذه الأربعة فقط فيها أسباب أخرى لكن هذه الأربعة ذكر الرسول مثل ما أحيانا يقول ثلاثة يدخلون الجنة ويكون فيها آخر من سبعة من يظلم الله في ظله هي أصل من ذلك.
باب العذرة حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أم قيس بنت محصن الأسدية أسد خزيمة وكانت من المهاجرات الأول التي بيان النبي صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة أخبرته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها قد أعلقت عليه من العذرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم علامة تغر أولادكم بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجم يريد السست وهو العود الهندي. وقال يونس إسحاق بن راشد عن الزهري علقت عليه علقت عليه
يعني بدل أعلق
باب دواء المقصوم
باب دواء المفهوم
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه فقال اسقيه عسلا فسقاه فقال إني سقيته فلم يزد إلا استطلاقا فقال صدق الله وكذب بطن أخيك تبعه النضر عن شرده
وطبق عن المقصقار حتى أقلع. وفي هذا دليل على أن ما ثبت بالوحي يجب أن يكذب به ما قيل في غير الوحي ما ثبت بالوحي يجب أن يكذب به ما قيل بغير الوحي مما يعرض. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام صدق الله وكذب بطن أخيك فأي نظري أو قول يأتي مخالفا لما علم بالشرع فإنه يجب علينا أن نكذبه ولهذا وجب علينا أن نثبت خبر الأرواح والكهف لأنه يعني يخالف ما جاء في القرآن قل لا يعلمون سبحانه وتعالى غيب إلا الله. وكذلك لو أن أحد من الناس أبدى لنا نظرية في الفلك العلوي أو السفلي خالف ما جاء في الكتاب والسنة وجب علينا أن نكذبه ولو أطبق عليه جميع أهل الأرض لأنهم إنما يتكلمون عن ما تدركه العقول بل عن ما تدركه الحواس. والقرآن أو السنة الصحيحة تأتي بما أخبر به الخالق وإنما أعلم بالمخلوقات خالقها أو من كان مخلوقا مثلها خالقها لا شيء. هذه القاعدة يجب علينا نحن معشر المؤمنين أن نؤمن بها وأن لا نلتفت لما خالفها وأن لا نلتفت لما خالف كتاب السنة وأن نعلم أنه سوف يكذبه الواقع ولو عن زمن بعيد لأن ما في كتاب السنة صحيح صادق وما جاء عن تجارب أو حقيقات أو ظنون فإنه كاذب. فينقل مثلا أحيانا يخبر عن الشيء عن طريق الحواس عن طريق الحواس ما هو عن طريق الفكر أو الاستنتاج أو الاستنتاج أو ما أشبه ذلك عن طريق الحواس. فالجواب عن ذلك أولا أن الحواس غير مقسومة الحواس غير مقسومة أو هي مقسومة غير مقسومة لأن نبدأ بالسمع أحيانا يسمع الإنسان الصوت فيظنه كذا وهو عادة لا نسمع أحيانا يسمع الصوت يأتي من القلب والمصوت أمامه لأنه ربما يكون هناك شيء يبدو الصلاة ثم يسمعه الإنسان من خلفه فهو يتكلم أمامه إلى عين أيضا حدث ولا حرج لا سيما عين الثانية الآن. نعم أحيانا ترى الشيء ساكنا وهو متحرك وأحيانا ترى متحركا وهو ساكن وأحيانا ترى شبحا وليس هناك أحد أليس كذلك؟ هذا واقع. بل أحيانا بين يديك قريب من سدا ويكون له استدارة قوية جدا فتظنه واقع ساكن ويتحرك. إذا فالأمور حتى ما يدخل الحس قد يكون في خطر لكن إذا قدرنا أنه ليس فيه خطأ مئة في المئة فيجب أن نعلم أنه لا يعارض ما جاء في الكتاب والسنة أبدا وإنما التعارض وقع لقلة الفهم أو لقصور العلم يعني إما للقصور أو التقصير وإلا لو كان الإنسان نعم فإننا نجزم جزما لا ريب لنا فيه لأنه لا شيء مما يعلم باليقين لا شيء مما يعلم باليقين يخالف ما دل عليه الكتاب والسنة باليقين أبدا. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام صدق الله وكذب بطنه لأن مقتضى خبر بطنه أن العسل يحدث مشكلة لأن كل ما أعطى زاد استطراقه فمعنى ذلك أن العسل سيأكل والله يقول فيه شفاء للناس. فإذا قال قائل هل يستفاد من هذا الحديث إطلاق الكذب على الفعل؟ نعم الفعل البطن ما تكلم ما قال يا جماعة هذا العسل ما زاد إلا داء لكن استطلق وهذا يعني أنه لم يفيد بل زاده مرضا. فالقول يكون بالقول وبالفعل والشهادة يكون بالقول وبالفعل أيضا. فالله شهد لرسوله بالقول وشهد مثل قوله تعالى والله يعلم منك الرسول وشهد لرسوله بالفعل وهو الآيات الكونية والتمكين في الأرض.
العالم
كله يستفيدون بأن الأرض متكررة وأن الشمس لا تجري إنها تجري حول نفسها منفصلا في مكان ما، والآيات القرآنية التي شفناها ورأيناها في القرآن يعني خلاف ذلك. إذا من هذه القاعدة ممكن نكذب على ما قاله هؤلاء؟ إيه، مش يا عبد الله، مش فاهم. أولا القرآن أثبت أن الأرض كروية، نعم، أثبت الأرض كروية. قال الله تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت ربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وعزلت وحقت، متى هذا؟ مو يوم القيامة؟ إذا السماء انشقت يوم القيامة كما قال تعالى: فإذا انشقت السماء وكانت ورد في الانتهاء فيومئذ لا يسأل عن نفسه إنس ولا جن. واضح؟ طيب، إذا الأرض مدت تفيد أنها قبل ذلك غير ممدودة، واضح؟ وقال تعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، والتكوير التدوير، ومنه كور العمام استدارة الغاء. إذن فالقرآن دل على أنها كروية، انتهى. فقيل العلماء لم يقولوا أبدا أن الشمس تحت، يقوم انها تجري ولكن تجري بمجموعات، في مجموعات تجري في الفضاء، نعم، سوى ما تعمل مجموعات الشمس، المجموعه الشمسيه كما يقولون، فهي تجري. لكن الشأن الان، هل هي تجري تدور على الارض، او ان الارض يكون بدورانها، او ان الارض هي التي تدور ويكون بدورانها الليل والنهار؟ هذا محل الخلاف. أنا إلى الآن لا أؤمن إلا أن الشمس يكون في دورانها على الأرض باختلاف الليل والنهار. إلى الآن ما أؤمن بكلام إن اختلاف الليل والنهار بسبب دوران الأرض، حتى لا هم يوجدون في الآن مثل المغرب، ما نؤمن بها. ليه؟ لأن عندنا ظاهر القرآن يخالف هذا، لأن الله تعالى أضاف حركات الشمس إلى الشمس، والأصل في إضافة الفعل إلى فاعله أنه فعل واقع منه، وهذا الأصل. يقول: قام زيد فزيد هو القائم لا غير، نعم. يقول: مشت السيارة فالسيارة هي تمشي. أنت الآن عندما تمر السيارة واقفة ترك الركب، أصدر تشوف السيارة تمشي ولا لا تمشي وراء. هم يقولون إن الشمس بالنسبة لمقابل الأرض ثابتة، والأرض حيث تدور يظن الظان إن الشمس هي التي تدور على الأرض، يقول هذا خلاف الأرض. ونحن يجب أن نتمسك بظاهر القرآن حتى يأتينا أمر يقين لا شك فيه عندنا، نستطيع أن نواجه فيها رب العز والجلال. وإلا فإن الله يقول: الشمس تجري لمستقر لها، ويقول عز وجل: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، هذا فعل، وإذا غربت، نعم، لا، ترى الشمس إذا طلعت تزاور، هذا كلام، طلعت تزاور، وإذا غربت تقرض، هذا أيضا أربعة أفعال. وقال عز وجل: حتى توارت بالحجاب، تتوارت بالحجاب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبي ذر، أن أقرب الشمس أتدري أين تذهب؟ أين تذهب؟ فأثنى الذهاب إليها. فهذه الأفعال كلها أضيفت في الكتاب والسنة إلى الشمس، فلا يمكن أن نتحدث عنها إلا بشيء يقيني، لأن الظاهر ما يسره إلا إلا اليقين، أن هذا هو الذي نعتقده ونجيرنا به حتى يقوم دليل يمكننا أن نحمل الظاهر على خلافه لمقتضى هذا الدليل. نعم.
باب لا صفة وهو داء يأخذ البطن. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم مساد عن صالح عن ابن شهاب
قوله لا صفة من يعيبها لنا. نعم. أين خبرها؟
كائن محدود. لا صفر موجود.
لا صفر موجود. لا صفر موجود. لا نافع الجنس وصفر. المؤلف البخاري يقول هو داء يأخذ البطن. فالمعنى أن هذا الصفر لا يؤذي، فهو نوع من العدوى أو نوع من المرض الذي يؤذي. نعم.
حدثنا أبو العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن خالد عن صالح بن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره.
طيب وقال غير البخاري أيضا المراد بالصفر يعني شهر الصفر، وكان يتشاءمون به، فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون في هذا الشهر شؤم.
أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال عربي يا رسول الله فما بال إبل تكون في الرمل كأنها الضباء فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها. فقال فمن أهدى الأول. رواه الزهري عن أبي سلمة وسنان بن أبي سنان.
طيب هذا لا عدوى سبق الكلام عليها ولا صفر تكلم عليها ولا هامة. ما هي الهامة؟ الهامة يقولون إن العرب كانوا إذا قتل فيهم القتيل زعموا أن نفسه تتحول إلى طائر يسمى الهامة، وأنه يأتي إلى بيت القتيل ويذهب لعقات معينة حتى يأخذ بثعره، وقال بعض العلماء إن الهامة وهي نوع من الطيور المعروف يتشاءم فيها كثيرا، فهو قول لا عدوى ولا طيرة، فنص على الهامة لأنها نوع من الطيور يتشاءم بها. وعلى كل حال سواء قيل هذا أو هذا فالمراد أن هذه الأشياء الوهمية التي كانت عند الجاهلية نفاها النبي عليه الصلاة والسلام. أما اعتراض الأعرابي أو استشكال الأعرابي على قوله لا عدوى فقد أجاب عن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فمن أعدى الأول، يعني أن العدوى وإن حصلت بسبب مخالطة الأجرب لهذه الإبل السليمة فإنما ذلك كان بتقدير الله عز وجل. يعني إذا مرض الإنسان طلعوا برا كورب يعني إيش؟ إذا صح مرة مرتين هذا هو من ذلك بعد. نعم.
باب ذات الجمع. حدثنا محمد قال أخبرنا عتاب بن بشير عن إسحاق عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله أن أم قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الأول التي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة بن محصن أخبرت أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله وقد علقت عليه من العذرة، فقال: اتقوا الله، علامة تبغرن أولادكم بهذه الأعلاق، عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية، منها ذات الجم يريد الكس يعني الخس. قال: وهي لغة. حدثنا عارم قال حدثنا حماس قال قرئ على أيوب من كتب أبي قلاب منه ما حدث به ومنه ما قرأ ما قرئ عليه، وكان هذا في الكتاب عن أنس أن أبا طلحة وأنس بن النضر كواياه وكواه أبو طلحة بيده. وقال عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمة والأذن. قال أنس: كويت من ذات الجم ورسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدني أبو طلحة وأنس من نضر وزيد بن ثابت وأبو طلحة كواني.
إذن ذات الجم لها دواءان: أولا الكست، والثاني الكي. الأول حينما تكون خفيفة، والثاني حينما تكون ثقيلة، وهي معروفة عند الناس الآن أنها قسمان: قسم يسمونه ذكر وهي شديدة وسريعة، يعني إما أن يموت الإنسان منها بسرعة وإما أن يقدر الله له دواء فيشفيه، والثانية أنثى أو يعبران كأنها عنيفة، يعني أنها تبقي مع الإنسان فأخذ وقت طويلا. هذه يمكن أن ينفع فيها ما سوى الكد من الأدوية، أما الأولى فلا ينفع فيها إلا الكد. طيب عندك والأذن من الحمة والأذن. ينزل مطر علينا الغيب.
طيب. قال: والأذن في الرواية المعلقة تصحيح من قوله أذن أذن في الماض من الإذن، لكن زاد الإسماعيلي في رواية من هذا الوجه وكان زيد بن ثابت يرقى من الأذن والنفس، فالله أعلم.
ومن وجع الأذن واستشكل هذا مع قول السابق: لا رؤية إلا من عين أو حمى، وأجيب باحتمال رقصة بعد الملك أو أنه لا رؤية أنفع من رقصة العين والحمى، ولم يرد نفي الرقي من غيرهما.
طيب يا أخي قول لكم صفحة شمية ولا سغي. طيب كم سطر؟
هذه يا
شيخ يلا عدها قاسم
من يمين. وأما رقية الأذن فقال ابن بطال: المراد وجع الأذن، أي رخص في رقية الأذن إذا كان بها وجع، وهذا يرد على الحص الماضي في حديث المذكور في باب من اكتوى، حيث قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، فيجوز أن يكون رخص فيه بعد أن منع منه، ويحتمل أن يكون المعنى: لا رقية أنفع من رقية العين والحمى، ولم يرد نفي الرقى عن غيرها. وحكى الكرماني عن ابن بطال أنه ضبط الأذن
لا يا شيخ بالراحة
الأدر بضم الهمزة وسكون المهملة بعدها راء، وأنه جمع أدرة وهي نفقة الخصية. قال: وهو غريب شاذ انتهى، ولم أرى ذلك في كتاب ابن بطال فليحرر. ووقع عند الإسماعيلي في سياق رواية عباد بن منصور بلوط: أن يرقوا من الحمى، وأذن برقية العين والنفس. فعلى هذا فقوله والأذن في الرواية المعلقة تصحيح من قوله أذن، أذن فعل ماض من الإذن، لكن زاد الإسماعيلي من رواية في رواية من هذا الوجه، وكان زيد بن ثابت يرقى من الأذن والنفس. الله أعلم.
أقول هذا على المعنى الرقة إلا من حمى أو عين يعني نفس حسد أو أذن يعني وجع الأذن، ويكون الحصر أو قول النهي إلى لا رقية يكون من باب النفي الإضافي أو الحصر الإضافي، لا رقية إلا من عين يعني وقد يرقى من غيرها، لكن أنفع ما يكون وأسرع ما يكون البر العين والحمى. نعم. ها؟
لوجود
العدوى ولا ينبغي استغراق منها، لأنه رسول الله ما أنكر العدوى لما سأله، قال إن الرجل إن الأجر يدخل في الإبل فيعديها، فما أنكر أفضل عدوى، لكن قال فمن أعد الأول تفريغ أن العدوى تأتي النظر. نعم صحيح.
لكن احنا
نتكلم
عن البارح،
حصل هذا الحديث مر على البارح يعني تكلم عليه، وهذا استطراد. إنما قلنا كما قلنا الرسول ما أنكر العدوى، لكن أخبر بأنها في أمر الله، ولهذا أمر بالفرار من المجنون.
باب حرق الحصير ليسد به الدم. حدثنا سعيد بن وصي قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن ثاني بن سعد السعدي قال لما كسرت على رأس النبي صلى الله عليه وسلم البيضة وأدمي وجهه وكسرت رباعيته، وكان علي يختلف بالماء في المجن، وجاءت فاطمة تغسل عن وجهه الدم، فلما رأت فاطمة عليه السلام الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقى الدم.
في هذا الحديث عدة فوائد. أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر كغيره من البشر، فجميع العوارض البشرية ترد عليه من النوم والأكل والشرب والجرح والألم والحر والبرد وغير ذلك، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أنسى فما تنسى. ومن هذا أن له ظلا كغيره إذا مشى في الشمس، ومن فوائده أيضا نجاسة الدم، ومن فوائده طهارة الدم. كيف؟ من فوائده نجاسة الدم، ومن فوائده طهارة الدم. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على نجاسة الدم بأن فاطمة رضي الله عنها جعلت تغسل الدم على وجهها، وقال إن غسل عيال يدل على أن هذا هو المتقرر عندهم وأن الدم نجس. واستدل من رأى طهارته طهارة دم الإنسان بأن فاطمة لم تغسله بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما غسلته من باب النظافة فقط، ولهذا قال تغسل الدم عن وجهه. ومن المعلوم أن الدم الذي يكون على الوجه ولا يرقى إلا بعد أن أحرق الحصير ثم أخذ رماده وضمد به الجرح، لا بد أن يكون إيش كثيرا ينزل إلى الثياب، والرسول عليه الصلاة والسلام عليه ثياب وينزل إلى جسده بقية جسده، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل. فلهذا كان هذا الحديث دليلا لمن قال بطهارة الدم، وقليلا ودليلا لمن قال بنجاسة الدم، والأقرب أنه دليل لمن قال بالطهارة، لأن فعل فاطمة رضي الله عنها لا يدل على الوضوء، إذا كان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوضوء عند الأصوليين، ففعل الصحابي من باب أول. ثم ظاهر أن الغسل كان لوجهه فقط، وهذا يدل على أن المراد تنظيف الوجه من هذا الدم وليس من أجل النجاسة. ثم إن القاعدة ما أبين من حي ها فكميتته. والآدمي ميتته طاهرة، فيكون ما بان منه طاهرة. ثم إن اليد لو قطعت من الكتف فيها دم، هي طاهرة ولا نجسة؟ هي طاهرة مع أن فيها دم. لو حمل الإنسان وهو يصلي حمل يد الإنسان مقطوعة لصحت صلاة. فإذا كانت اليد بدمها طاهرة فالدم بلا يد ما الذي يخرجه عن الطهارة؟ وهذا واضح. ولكن جمهور العلماء على نجاسة الدم لقول الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا في الصحابة أن هدت سعادتها فإذا انتهت قال فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قالوا كلمة الدم عام، ولكن هذا الاستدلال فيه نظر ظاهر، لأن أول كلمة الدم ليست مثل العموم إلا إذا دلت قرينة، لأن الهائي قد تبين الحقيقة. ثم إن الدم هنا نقول اللام للعهد، والمراد بالدم الخارج من الفرج، ونحن نسلم على أن الدم الخارج من الفرج نجس، نجس ويجب غسله قليلا كان أو كثيرا فلا دلالة فيه. والمسلمون كانوا يصلون بثيابهم التي جرحوا فيها، والغالب أن جروح الحرب تكون كثيرة الدم، فليس هناك دليل تطمئن اللفظ إليه يدل على نجاسة الدم. ولكن لا شك أن الاحتياط وعمل الإنسان بالأحوط حتى يؤدي صلاته على وجه لا شبهة فيه أحسن. إنما لو جاء الإنسان يستفتي بعد أن وقع منه الأمر وصلى في ثوب كثير فيه الدم الخارج منه فإننا لا نأمره بإعادة الصلاة، لأن الأمر بإعادة الصلاة يتضمن شيئين: إلزامه بما لا يلزمه عن يقين، والثاني إفساد صلاة أداها على وجه لم يثبت أنه مخالف لأمر الله ورسوله. فلهذا لا نأمره، لكن نقول له الأولى يا أيها الأخ، الأولى أن تغسل، لأنك إذا غسلته وصليت قال لك العلماء كلهم صلاتك صحيحة، وإن لم تغسله قال لك أربعهم أو أكثرهم يقول صلاتك غير صحيحة. واضح؟ والاحتياط أحسن وأولى. نعم بشرة فيه ذلك من بعد الثلاثة إلى بخرة
محيط
الثلاثة والأربعة محيط الثلاثة
إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الحمى من فيح جهنم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك عن
نافع فيه ما سبق في حديث فاطمة حتى من سعد كانت أحرقت الحصير وتعرف على الجرح، فهل لو قال أيما أفضل أن نستعمل هذا أو نستعمل الأدوية الجديدة؟ أيهما أفضل؟
الجديدة
أفضل. لماذا؟
لأنها أقل كلفة
وأنفع. نعم إيه نعم، لأن هذا لم يفعل على سبيل التعبد حتى نقول إننا نتبعه لأنه عبادة، إنه من باب العلاج وما دام من باب العلاج فكلما كان أنفع فهو أفضل. ونحن نعلم أنهم لو كان عندهم من وسائل العلاج كما عندنا لم يتركوها بل كانوا يستعملونها. ما لا معروف من العلاج في مثل الدم يتطلب الفورية.
باب الحمى من فيخ جهنم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيخ جهنم فأطفئوها بالماء. قال نافع وكان عبد الله يقول اكشف عنا الرجل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيخ جهنم فأبردوها بالماء. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رساعة عن جده رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فوح جهنم فأبردوها بالماء.
إن كنت من أرنام هذه الأحاديث كلها تدل على أن من علاج الحمى استعمال الماء البارد لأن من علاج الحمى استعمال الماء البارد وأنه يبرده. قال أهل العلم والظاهر على عكس الظاهر فإذا برد الظاهر سخن الباطن وإذا برد الباطن سخن الظاهر فهذا الماء يبرد الحمى حتى تنزل الحرارة إلى أسفل ويعتدل البدن لأنه من المعروف أن القوى التي في البدن أربع حرارة وبرودة ورطوبة ويبوس فإذا اعتدلت هذه القوى أربع اعتدل البدن وإذا اقتل منها شيء اختل البدن بحسبه. فهذه الحرارة التي تفور وتخرج من إلى ظهر الجسد إذا أتاها الماء طردها وأدخلها إلى داخل وحينئذ يكون البدن معتدلا. وهذا العلاج الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام علاج نافع حتى في عهدنا هذا وأكثر ما ينفع إذا كان ذلك من ضربة الشمس فإنه ينفع كثيرا ولهذا يضعون عليه الثلج والثياب المبردة في الماء البارد جدا بل إن كثيرا من الأطباء الآن يقولون لأهل الصبيان إذا أصيبوا بالحمى سواء الأطفال يجعلوهم أمام المكيف لكن لا تفتحوها على القوة على المروحة بل على البرودة الهادية. نعم حتى الباردة ما تصل إلى الثلج مثلا إذا كانت باردة برد الماء أكبر. نعم هو له من طبعه نعم عليه حمه ونفسه ساخن. نعم مهر الله الظاهر ان الجروح هذه تعتبر مصائب ظاهره تكون بالدهن وانا ما يعني ما جربت لو تجعل في زيت او دهن وتطابع الروح لا يسبب لم أن تسر إلى الله. نعم. نعم. صحيح فيه بعض الغلاة بالنبي عليه الصلاة والسلام يقولون إنه من خصائصه أنه لا ضد له لأنه نوراني والنوراني يشيء من كل جانب فإذا مشى ولو في الشمس ما صار له ظل. عبد ما صار ما صار
بغي من خرج من أرض الله سليمة إحنا عبد الآن محمد قال حدثنا يزيد بن زياد قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن ناسا أو رجالا من عقل وأو أن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام وقالوا يا نبي الله إنا كنا أهل ضار ولم نكن أهل ريش واستوخوا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بزوج وذراع وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشتروا من أجانها وأحوالها فانطلقوا حتى كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله فساقوا الزوج فظلم النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم وأمر بهم فسمعوا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم.
سبق السلام على هذا لكن فيه أنه يجوز للإنسان أن يخرج من الأرض التي لا تلائمه إما في هوائها أو في مائها أو في حرارتها أو برودتها أو ما أشبه ذلك ولا يعد هذا من الترفه المنهي عنه بل هذا كما يلبس الإنسان ثوبا أدفى من الثوب الآخر ويأكل طعاما أشهى من الطعام الآخر ويشرب ماء آذر من الماء الآخر وكل هذا جائز ولا بأس. نعم. 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 يدل على طهارة أبوال الإبل والقاعدة أن كل ما يؤكل لحمه فبوله وروحه طاهر. هذا
طاهر.
ها؟ انتقلنا إلى شيء آخر يا هذان سؤالان أحدهما لا علاقة له بالدم. نعم. فهل نجيبه أو ندعه؟
لا أقول لأنه كان سؤال.
نعم.
إيه.
نعم. على كل حال الأحسن إنه ما يعني هذا مو سؤال شرط لو شرط لا بأس بالتفصيل هذا طبعا معروف عليه لكن مع ذلك أكثر أهل العلم على أنه يجوز استماد بالنجس بالعذرة النجس عذرة الإنسان عذرة الثمار وما أشبهها وأن الثمر لا ينجس بذلك ويؤكل إلا إذا ظهرت آثار النجاسة على نفس الثمر بحيث تشم منه رائحة النجاسة مثلا فحينئذ لا 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 يجوز العقد وأما إذا لم تظهر فالصحيح أنه يجوز أن يسمد الزرع والأشجار والنخيل بالسماد لك لأنه يستحيل وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم أما المشهور من مذهب الحنابلة فإنه حرام ولا يجوز أن يسمد بالنجس وإذا سمد به صار ثمره حراما. فهي الجرأة كما قلت لك.
باب ما يذكر في الطاعون. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت إبراهيم بن سعد قال سمعت أسامة بن زيد يحدث سعدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فقلت أنت سمعته يحدث سعدا ولا ينكره قال نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب
عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن حارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرعة لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس فقال عمر ادعوا لي المهاجرين الأول فدعاهم الأولين فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع في الشام فاختلفوا فقال بعضهم قد خرجنا لأمر ولا نرى أن نرجع عنه فقال بعضهم قد خرجنا لأمر ولا نرى أن نرجع عنه وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا لي الأنصار فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم. فقال ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان. فقالوا ترى أن ترجع للناس ولا تقدمهم على هذا الوباء.
نرى
أن ترجع للناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة بن الجراح أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت إن كانت لك إبل هبطت واديا له عدوتان إحداهما خصيبة والأخرى جذبة أليس إن رعيت الخصيبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجذبة رعيتها بقدر الله؟ قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته فقال إن عندي في هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر ثم انصرف.
في هذا الحديث أكد فوائد وهو من الحديث الذي ينبغي أن تقيد بناء على قاعدتنا التي سرنا عليها أخيرا. فيه أولا دليل على أن الخليفة والإمام ينبغي له أن يتفقد أحوال رعيته ولو بالسير إليهم لأن رأي العين هو عين اليقين والخبر إذا كان من ثقة فهو علم يقين وعين اليقين أقوى من علم اليقين. هذا إذا كان العلم من ثقة يوصل خبره إلى اليقين فكيف إذا كان من شخص ليس بثقة إما لضعف دينه أو لسوء حفظه أو ما أشبه ذلك. وما أكثر الذين يكتبون على أولياء الأمور ويصورون لهم الأمور بغير الواقع